الإجابة واحدة أمين. النهاردة بنعمة ربنا يسوع المسيح نجد سيرة أحد القديسين المعاصرين القديس سنيع سنة 1951 في مساء 21 أغسطس اللي هي ليلة عيد السيدة العذراء. وأعتقد أنه كثيرين منا سمعوا عن هذا القديس. صحيح ما كانش راهب ولا كاهن، كان خادم متبتل، لكن كان ينطبق عليه قول الرب يسوع يشبه ملكوت السماوات خميرة صغيرة أخذتها امرأة وخطأتها في ثلاثة أكيال دقيق حتى اختمر الجميع. أو برضه المثل الآخر الآن الرب يسوع يشبه ملكوت السماوات حتى تخذل أخذها إنسان وزرعها في حقله. فلما لمعت صارت شجرة كبيرة حتى أن طيور السماء كانت تأتي وتتآور في ظلها. القديس لا هو الأرشي ليركن حبيب جد، ولد في سنة 1876 ميلادية، ولما بلغ عمره 6 سنوات توفي أبوه وترك أمه تربي 3 أيتام، بنت وولدين، حبيب هو الأكبر وأخ أصغر اسمه كامل. إنما في طفولته في خدمة الكنيسة والتربية الدينية، لكن كانت الكنيسة في ذاك الوقت في ركود في أواخر القرن 19، كانت الكنيسة بصفة عامة الكنيسة القبطية في ركود وتدهور ومحلال. وطبعا كانت وقتها مصر خاضعة للاحتلال البريطاني، فده شجع وجود الاحتلال ووجود الركود الروحي في الكنيسة القبطية، شجع الطوائف انها تيجي وتاخد مصر. يعني ما كانش في ذاك الوقت خدمة روحية كثير، كان يدوبك الكنائس يتفتح يوم الحد مرة في الأسبوع يصلي القداس، ومعظم الكنائس بعد قراية الإنجيل ما فيش عذر. وطبعا القداس بيتقرا بالقبط واللي مش عارف قبطي يعني ما يستفدش كثير، وبخلاف كده الكنيسة مغلقة إلا كانت في خدمات طقسية وصلاة. كانش في مدارس أحد، كانش في اجتماعات شبان ولا شباب ولا سيدات كان ضوابط الكنيسة في الوقت اللي شاب فيه حبيب جركس. صحيح أمه كانت تقية وربته تربية مسيحية، ولما كبر شوية الرسل من خماس والتحق بمدرسة اسمها مدرسة الأحباط الكبرى في الأزرقية، كانت مدرسة مسيحية، كانش التعليم الحكومي انتشر وقتها، كانت مدرسة خاصة يعني خاصة بالأحباط، مدرسين أحباط. ولما خلص دراسته في مدرسة الأحباط الكبرى في ذاك الوقت كان البابا هو البابا كيرلس الخامس، فأعاد افتتاح المدرسة الإكليريكية اللي اسمها الكلية الإكليريكية الواحدة سنة 1893، يعني كانت فترة من الوقت أغلقت برضه من التدهور من أسرار الكنيسة. فلما أعيد افتتاحها عرضوا على الطلبة اللي خلصوا دراسة في مدرسة الآباط ومن ضمنهم حميد جرجس اللي يحب يلتحق بإيه؟ بالمدرسة الإكليريكية، فهو فضل إن هو يكون أول الدارسين، أول اللي التحقوا بالمدرسة الإكليريكية، كان عمره وقتها 17 سنة. وكان الدفعة الأولى دية كان هو أحدها، أو أولها كان 12 طالب. كان يدرس اللغة العربية واللغة الإفريقية وتاريخ وجغرافيا، كان واحد اسمه يوسف بيك من أريوس ده مدير المدرسة الإكليريكية، كان يديهم تاريخ وجغرافيا. وكان في واحد يمكن يعرفه اسمه إقلابيوس لبيب، إقلابيوس بيك لبيب ده كان عالم من علماء اللغة القبطية ومؤلف قاموس في اللغة القبطية، وكان يطلع مجلة يعني مسرحية قبطية وكده. ولغة عربية ولغة إنجليزية ورياضيات وألحان، كان بيديهم الألحان وقتها، واحد كان مشهور بأنه موهوب جدا في الألحان الكنسية كان اسمه المعلم ميخائيل زيرفيس، يسموه المعلم ميخائيل الكبير، ده كان موهوب وكان متقن جدا ألحان الكنيسة لدرجة أن بعض الألحان كان يأخذها بنوع من الوحي وهو نايم بالليل، فما يصحى يرددها. وأيضا تكلم حبيب جرجس على وعلى المعلمين أو الأساتذة في المدرسة الإكليريكية على كاهن كان عالم في اللاهوت وعقائد الكنيسة وقدسها، كان اسمه القمص فيلوثيوس إبراهيم، ده كان رئيس الكنيسة المرقصية اللي هي الكاتدرائية اللي في الأزرقية في ذاك الوقت اللي كان فيها البطرخان القديمة يعني لغاية البابا كيرلس السادس كان المقر بتاع البابا فيها يعني قبل ما تتبنى الكاتدرائية تحت القسطنطينية. وأيضا تكلم الحبيب جرجس بشدة على المكتبة البطريركية، إن في مكتبة برضو ملحقة بالبطريركية مليانة من المخطوطات وكتب الكنيسة واللاهوت وتاريخ الكنيسة وسير الإقليسيين وأقوال الآباء وتفسير للكتب المقدس وغيره، فهو انكب ليلا ونهارا يقرا في المكتبة البصيرتية دي بشغف، وكان يبذل التعب ويسحر علشان ربنا غرس في قلبه محبة الكنيسة ومحبة الدرس العلوم الكنسية والعلوم اللاهوتية والعلوم الروحية والعلوم الكتابية والآبائية وغيرها يعني. وبيقول إنه هو منذ السنوات الأولى اللي كان فيها طارق في الإكليريكية كان يشعر بصوت داخلي في قلبه إنه هو اللي واجب يهتم بالإكليريكية جدا ويقصد حياته ودمه ووقته ويكرس كل كيانه ليها. كان يشعر بالصوت ده في داخل قلبه. وكان أمين في طاعته لهذا الصوت. وطبعا كان أول فرقته دايما هو قالت في الدراسة. كان بيديهم دين لما بلغ السنة الأخيرة القمص فيلوثيوس. كان يجي دين للأربع سنوات أربع مراحل يعني. لما مرض القمص فيلوثيوس وهو كان حديث في السنة الأخيرة طلب منه إن هو يدرس الدين لسنة أولى وثانية وثالثة وهو لسه إيه طالب رابع. وفعلا كان هو في السنة الأخيرة طالب وأستاذ في نفس الوقت. وده بيورينا قد ايه يعني كانت الكنيسة مفتقرة المعلمين يعني. لما القمص فيلوثيوس ده مريض ما لقوش حد غيره يعني يدرس للتلاميذ. حتى في ذات الوقت عرضوا على واحد بروتستانتي اسمه عياد مرزوق اتذكر انه يجي يدرس دين فاعتذر. وبعدين اتصلوا بواحد ثاني اسمه تدرس كان تبع الامريكان في الوقت ده مدارس من مدارس الامريكان برضه بروتستانتيه يمكن موجود اثارها لغايه دلوقتي في بعض المدن زي اسيوط وكده. لكن البابا كيرلس الخامس ايه رفض انه تدرس ده اللي هو تبع الامريكان البروتستانتي يدرس في المدرسه الاكليريكيه دين. تخرج حبيب جرجس من الإكليركية سنة 1898 كان عمره 22 سنة. وفي سنة 1899 يعني بعد عام من تخرجه طلب رسميا من الكنيسة ومن المجلس الملي انه هو يشتغل ايه مدرس في الإكليركية وكان مدرس للدين بصفة رسمية. في 1918 كان تلميذ مدير المدرسة الإكليركية فاختير حبيب جرجس ان هو يكون مدير. كان عمره 42 سنة وقتها. وكان مدير بالإكليريكية بجانب تدريسه للدين اللي بدأه منذ أن كان في السنة النهائية طالب سنة 1898. وابتدى يعمل فروع ومناهج. يعني الأول كان اسمه تدريس الدين، بعد كده بقى فيه لاهوت وعقيدة ودرس كتاب وحاجة اسمها لاهوت روحي وطقوس وألحان. كانت وقتها الكلية الإكليركية في ضاحية من ضواحي القاهرة حي صغير اسمه مهمشة موجود لغاية دلوقتي جزء من حي اسمه الشرابية. فهو نتيجة اهتمامه بنى المبنى بتاع المدرسة الإكليركية في مهمشة مبنى جميل في قاعات الدرس وكانت إقامة الطلبة
دائر يعني رئيس الوقت.
ونقل المحاضرات وفيما بعد خلوا كمان كنيسة خاصة بالطلبة جوه الكلية الإسلامية. كانت في منطقة الشرقية وقتها ما وصلتهاش الكهرباء. هو قدم طلب لشركة كان اسمها شركة النور، فقالوا له الحي كله مفهوش كهرباء، إذا كنت يبقى مش هنقدر نوقع على طلبات، لأن لازم ندخل خط الحي الشرقية الأول كله بعدين أنت تاخد منه. قال لهم أنا مستعد أدفع تكاليف الخط كله بس توصلونا النور. في الأول رفضوا، فراحوا ودعا المدير بتاع شركة النور دي إنه يزور المبنى بتاع الكيلوس، ولما زار المبنى وشاف فخامته وشاف عزيمة حبيب جرجس وافق إن هو يوصل الكهرباء. وفعلا اطلع حبيب جرجس بنفقات ادخال الخط كله للشرابية بسبب ان ينور الاسلاكية. طبعا كان اللي بيصرف على المدرسة الاكليريكية، طبعا الدراسة كانت في المكان والتلاميذ يباتوا بالمكان ويأكلوا بالمكان وكله، فكان اللي بيصرف عليها المجلس الملي. فبعاد من عدو الخير احد اعضاء المجلس الملي اللي هو ماسك الشؤون الماليه، يعني شاف الميزانيه السنويه بتاعت الاكليريكيه او المصاريف وكده، شاف مبلغ كبير، فقال ديت المدرسه الاكليريكيه ديت بترهق الميزانيه بتاعت المجلس الملي وميزانيه الاكليريكيه، فاحنا نقفلها يعني نقتلها احسن يعني بدل الاقتصاد. فراح لما سمع حبيب جرجس راح وتفاهم مع هذا الرجل يعني اللي كان بيقترح اغلاق، وبشيء من الحزم قال له صدق اني ما حدش يقتل الاكليريكيه، وانا تحداك اذا قتلتها انت او غيرك، انا مش بقول عشان الاكليريكيه، الاكليريكيه مش بتاعتي، دي بتاعت المسيح، والمسيح هو اللي هيخليها مفتوحه. اذكركم انه في ذاك الوقت كانوا الكهنه لما يترسموا على الكنائس كان معظمهم يكون ابوه قسيس فيطلع هو يبقى قسيس، ان شاء الله يكون حتى هو ما يعرفش حاجه الكنيسه ويدخل الكنيسه ولا عنده اي حياه روحيه، لكن ما دام ابوه قسيس يبقى في الغالب يعملوا قسيس، او يجيبوا اي واحد قسط اي واحد من اي صنع، يعني لغايه قريب يعني لغايه وانا صغير اسمع يقولوا يكون عندي عملوا قسيس، طب كان بيشتغل ايه قسيس؟ ده كان نجار. نجار يعملوا قسيس. بس كل حاجه ويحفظوه اللي قدام الصم يحفظوه، يقولوا يمكن حتى يقولوا يمكن لا فهم معناه لا يفهموه. واحد معلم يحفظ اللي قدام الصم ويسمع عليه وخلاص يرسموا يبقى قسيس وخلاص. فكان مهم جدا ان يكون في معهد لاهوتي بيخرج الكاهن، والكاهن لما يكون ما يعرفش حاجه فابو الشعب هيبقى، ما هو من سام الكاهن تؤخذ الشريعه، ما يكون زي ما الرب يسوع قال ليس التلميذ افضل من معلم، ان يكون معلم كده. بعد ما قال الكلمتين دول حبيب جرجس رجع وجمع التلامذه والاساتذه في الاكليريكيه وطلب منهم صوم وصلاه من اجل الموضوع ده، وفعلا اضاف افضل مشوره الاشرار او مشوره عدو الخير، وظلت الاكليريكيه لم تغلق ساعه واحده،
ونكتب لك طبعا. على انه كان مدير الكية كان رئاب الضربة كيرل السلطان رئيس خمامسة، كان رئيس خمامسة للكاتدرائية المنقصية الأزبكية رئاسة المتبين، كان محب للكنيسة في الألحان الكنيسة مبقنها محب للصلاة، وكان يسلم دائما التلاميذ علاوة على المناهج الدراسية يسلمهم الموزع الاعتراف والتناول والقداس، ويوم الاحد اللي هو كان اجازه يطلع تلاميذ الاكليركيه يخدموا في ضواحي القاهره، ما كانتش خدمه مدارس الاحد دي كانت موجوده وقتها، كلمه مدارس الاحد دي ابتدت على يد حبيب جرجس سنة 1900 وما أخذتش صفتها الرسمية كهيئة الكنيسة معترف بها إلا سنة 1918 وتعمل لها حاجة اسمها اللجنة العليا لمدرسة الأحد. وكان في الأجازة الصيفية ينزل الطلبة بتوع الإكليركية الأقاليم يوزعهم على الأقاليم يخدموا خدمة الوعظ في القداسات ويخدموا الشباب ويخدموا الأطفال، وعمل يقظة بين الشعب حتى انه كتير من الشبان من الأقاليم بعد كده بقوا ايه يلتحقوا بالإكليركية ويتعلموا فيها. لما لاحظ انه نشاط الرواية ابتدى يتحرك في الأقاليم قعد 5 سنوات يتنقل على والعمل في الإكليركية من بلد لبلد ويعظ ويعلم الشعب العقيدة الأرثوذكسية واللاهوت الأرثوذكسي ويثبتهم على إيمان كنيستهم وإيمان آبائهم، حتى إنه كثيرين بعد ما كانوا التحقوا بالطوائف رجعوا لكنيستهم الأم. من ثقة البابا كيرل السلطانس فيه كان يبعثوا مندوب عنه في الاحتفالات في المناسبات الرسمية أو الحفلات الدينية أو الكنائس، يروح هو يتكلم بالنيابة عن البابا كيرل السلطانس. طور الكلية الإكليركية لغاية ما بقى الطالب يدرس فيها 20 مادة، اشترى حوالينها منازل وأراضي عشان يوسعها، وعمل كنيسة خاصة لطلبة الإكليركية يدشنها البابا كيرلس الخامس في 6 مارس سنة 31، طلبة يحضروا فيها القداسات وأيضا يتمرنوا على الوعظ أناجيل القداسات جوه الكنيسة بتاعتهم قبل ما يروحوا ايه يتكلموا في الكنائس قدام الشعب. في ذات الوقت ايضا اقترح المجلس الملي اللي كان يعني بيشرف ماليا على الإكليركية واداريا انه بعض الطلبة الخريجين من الإكليركية بعتوهم مباعثة في انجلترا يدرسوا لاهوت على الرعاة بتوع الكنيسة الاسقفية، فوقف حبيب جرس واحتج وأنا يجوش إن الطلبة أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تتلمذوا على طوائف ثانية ويدرسوا لاهوت غريب عن كنيستهم، وفعلا المجمع المقدس أيده في ذلك، مما يوضح انه كان ساهر على عقيدة الكنيسة ولاهوتها وتعليمها من اي روح غريبة تتصرف اليها. من محبة البابا كيرلس الثالث فيه لما شاف امانته وتكريسه وحبه وشاف الثمار الكثيرة اللي ظهرت في نواحي متعددة من خدمات الكنيسة على يديه راح اشترى سنة 1909 البابا كيرلس الثالث منزل بأنه مشى قريب من كلية الكلية وده تعتمد 550 جنيه كان في ذات الوقت يعتبر كبير قوي يعني 1909 وبعد ما دفع الثمن ادى العقد الابتدائي لحبيب جرجس قال له ده انا اشتريته البيت ده ليك هديه ليك عشان انت تسكن فيه وذريتك من بعدك يعني وده قريب من الكليه عشان يبقى انت من ساكن فيه بقى ايه تقدر تباشر عملك وخدماتك يعني تقدير ليك يعني. راح الارشيدياكون حبيب جرجس شكر البابا كيرلس الخامس على محبته وثقته وكده وراح سجل البيت في الشهر العقاري باسم البابا كيرلس الخامس هو المشتري مش باسمه هو وراح ادى العقد للبابا كيرلس وقال له انا مش عايز حاجة وده الافضل انه البيت ده نعمله مدرسة للمرتبين وفعلا من 1909 اسس مدرسة للمرتبين موجودة لغاية الوقت في مهنس وبذلك ارتقت حالهم وكان يعلمهم مش بس مجرد انهم حافظين الحان كان يعلمهم علوم روحية خاصة بحياتهم يعلمهم حرف يدوية علاوة على عملهم يعلمهم درس كتاب يعلمهم تعليم اخرى بجانب ما سيحتاجون اليه في عملهم كمرتبين ورفع من شأنهم كان يهتم بتغذيتهم واماكن اقامتهم إقامة كاملة في المدرسة مجانية وكان وقتها في طريقة جديدة للعمز يتعلموا بها القراءة باللمس كده الصابع اسمها برايل يعني بيبقى فيها الحروف بالضبط غابتها موجودة لغاية الوقت يعني عند بعض المرتبين فعلمهم ازاي يقروا بطريقة برايل ويحفظ الألحان في سنة 1945 افتتح حبيب جرجس القسم الجامعي الليلي في الكلية الإخلاقية وبعد نظره شاف انه الكنيسة محتاجة مش بس طلبة القسم النهاري انما كمان دعا الناس اللي اتخرجوا العلمانيين انهم يدرسوا في القسم الليلي وظهر اهمية هذه الرؤية يعني او هذا الرأي الحبيب جرجس انه حاليا اللي بيأخذوا كهنة للكنائس من القسم الليل أكثر كثير من يدرخزه من القسم النهاري وفي سنة 1937 استصدر قرار من البابا كيرلس الخامس بقصر رسالة الكهنة على الإكليريكيين وبذلك ضمن للكنيسة ان يكون الرعاة والمعلمين بجوحرين هم المتتلمذين على الكنيسة اللي استلموا التعليم في نقاوة واكتمال زي ما وضحت لحضراتكم ان هو علاوة على انه يعتبر المؤسس الأول للإكليرسية والمعهد المرتلين عليه اسمه معهد ديديموس. يعتبر حبيب جرجس أيضا المؤسس لمدارس الأحد اللي اسمها الوقتي مدارس التربية الإسلامية. ابتدت الخدمة طلبة الإكليرسية زي ما أوضح، وبعد كده كان هو بنشاطه وحبه للخدمة وأمانته للكنيسة يلتقي بالشباب ويعمل منهم فصول إعداد خدام ويرسلهم للضواحي يخدمهم. خدمة مدارس الأحد بدأها في القاهرة بس وضواحيها، وبعدين انتقلت لإسكندرية، وبعد كده شملت كل الأقاليم المصرية. مش بس كده، وكمان كان بيعمل فصول مدارس الأحد في نفس مبنى الإكليريكية، وهو اللي بدأ بفكرة إن مدارس الأحد كمان مش تبقى للبنين تبقى للبنات. وكان في ذاك الوقت البنات والشباب كانوا يبقوا محرومات تماما من من أي تعليم. بالكثير صرحوا لهم يحضروا القداس والحد وخلاص، يخرجوش ولا يعرفوا حاجة عن الكنيسة غير القداس. هو اللي اهتم وعمل لهم مدارس أحد خاصة للبنات والشباب. في البداية كان بيجيب صور لمدارس الأحد من ألمانيا، ما كانوش يطبعوا الصور الدينية هنا في مصر، فكان يشتريها من ألمانيا ويطبع في ظهرها آية وملخص للدرس ويوزعها، يوزعها على مصر كلها بالعربي، ويبعث في السودان صور لمدارس الأحد. بقى في مدارس أحد في السودان، الأباطنة في السودان، ويبعث للحبشة صور مدارس أحد باللغة الأمهرية عليها درس بالعربي. واهتم أيضا حبيب جرجس، وهو اللي يعتبر صاحب الفرد في تدريس الدين المسيحي في المدارس. ما قبل حبيب جرجس ما كانش، وتم يتصل بوزراء كان اسمه التربية والتعليم، وكان اسمه وزير المعارف في ذلك الوقت، كان يتصل بوزراء المعارف ويقدم طلبات ومقابلات ورجاءات لغاية ما أقنعهم بضرورة تخصيص قصة دين مسيحي للطلبة والطالبات المسيحية في المدارس، وهو اللي ألف المناهج بنفسه، وضع كتب من ضمنها كتاب اسمه خلاصة الأصول الإيمانية، كتاب كان اسمه خلاصة تاريخ المسيحية، عشان مدرسين الدين ياخدوا المناهج من الكتب بتاع حبيب جرجس ويعطوها للتلاميذ. وإلى الآن تعتبر المناهج بتاعة الدين المسيحي اللي بتؤلف حديثا مبنية على المناهج اللي وضعها الأرشيدياكون حبيب جرجس. اهتم بالتأليف والترجمة والنشر، ودعا غيره كمان ان يشترك في الأعمال دي، الأنشطة الروحية. والرياضية والثقافية والموسيقية، تحفظ الألحان، وربط النشر بالكنيسة من خلال الخدمات المختلفة. أنا أتذكر لأي بعض قريب كان ممكن يبقى خادم صغير في الكنيسة بين شوية تلاميذ يديهم درس، يجي الكاهن يصرخ فيه ويروح يطرده هو الآن، يطردهم من الكنيسة، إيه شوية العيال
عيال ايه الكنيسة بتاعته نفتح كنيسة الشرطيات إذا ما فيش قداس ولا عشية يعرضوا إيه يعملوا إيه الكنيسة وكده يعني. لكن في القرن الأخير بفضل حبيب جرجس حضرت الكنيسة روحانيتها وعقيدتها وطقوسها وتاريخ قديسيها وأقوال أبائها بفضل مدارس الأحد اللي أسسها حبيب جرجس، لأنه فيما بعد كبروا تلاميذ وبقوا كهنة وبقوا أساقفة وهم اللي شالوا الكنيسة وهم اللي أماروا الأجيال اللي تعاقبت بعد ذلك. أيضا يعتبر حبيب جرجس مؤسس الجمعيات القبطية، إنه كان بسبب عدم توفر الوعظ في الكنائس زي ما قلت لكم ما كانوش في وعظ في الكنيسة، اتقرا الإنجيل اتقرا الفصول وخلاص. بالكثير بعض الكنائس يجيبوا أوراق مطبوعة في كتاب، يعني مثلا قديس يوحنا الذهبي صم له كتاب اسمه المواعظ الذهبية عشان هو اسمه ذهبي صم، اهتم هو بطبع التنقيح مراجعة التنقيح وطبع المواعظ الذهبية. فالأسس اللي ما يعرفوش يقعدوا في الكنائس كان ايه ممكن يخلوا اي واحد يقرا من كتاب المواعظ في المواعظ الذهبية، وكل كل قداس له ايه انجيل وماشي مع الشهور القبطية. وبعض الكنائس اللي كانت يعني تعتبر يعني نشطة أكثر كانت تخصص واعظ، دلوقتي اختفت الحكاية دي، يعني كان علاوة على الكاهن كان في وظيفة اسمها الواعظ بتاع الكنيسة، له مرتب وبس هو ما له شغل غير يوعظ. أبونا ده ما كناش نشوفه يعرف يوعظ الإنجيل أبدا، يتقال الإنجيل له واحد أفندي هو اللي طلع كان يبقى إن بالمنبر عالي يطلع مثلا 15 سلمات عالي كده وهو اللي يوعظ. كناش نعرف ان الاسيس ده يعرف يتكلم كلمتين على بعض ولا يشرح ولا يفصل. فالكنائس المتقدمه كانت تجيب واعظ وتديله مرتب شهري هو اللي يوعظ على انجيل القداس، او يبقى في اجتماع عام مره في الاسبوع هو برضه الواعظ اللي هو ايه مخصص وملوش عمل اللي ده. فابتدى برضه انه الاكليريكيين قبل ما يسموهم كان ممكن يبقى واعظ بس وهو اللي أسس خدمة الوعظ والتعليم في الكنيسة وأنشأ الجمعيات. الجمعيات دي برضو بسبب إنه دخلت الطوائف، والطوائف طبعا أساس خدمتها أو خدمتها الوحيدة إيه؟ الكلام والوعظ. عندهم شغل يحفظوا الكتاب المقدس الموعظ في الكنيسه او زوجه كده ما فيهاش وعظ، فابتدأوا يعمل جمعيات يأسسوا الجمعيات، والجمعيات دي كان اساس خدمتها الوعظ والتفسير شرح الكتاب المقدس تحفيظ الالحان، جمعيات مخصوص مثلا لخدمه الشماسيه. يعني الدكتور عماد ده انتوا تعرفوه، هو ده نشأ جمعيه مالهاش شغل الا ايه؟ شمامسه بس، وكل حد وكل يلفوا على كنيسه من كنائس القاهره يقولوا الحد ده هنصلي في مثلا في شبرا في كنيسه كذا، الحد اللي جاي في الكنيسه لكذا، لولا كده ممكن ما يلاقوش في الكنيسه شمامسه ترد ولا تعرف ترد. فدي جمعيه متخصصه بس لخدمه الشمامسه، وكل تلف على الكنائس كلها طول السنه. فعمل جمعية اسمها جمعية بنود الكنيسة القبطية بالصعيد سنة 1900، وعمل جمعية اسمها جمعية الوعظ للسجادة،
جمعية برضه خلوا الفضل فيها اسمها جمعية الإيمان في شبرا، وتبعها مستشفى ومستوصف ومدارس. برضه جمعية أخرى أسسها حبيب جرس أو اشترك في تأسيسها في حتة اسمها حط السقايين في القاهرة، اسمها جمعية النشأة القبطية. وفي أحد المرات كان هو اللي يبعث بنفسه في جمعية النشأة في حرب السقايين دي جنب عبدين. حضر الاجتماع البابا كيرلس الخامس وسمع حبيب جرجس هو ايه بيوعظ، فانزعل من النعمة ومن حلاوة الكلام على بقى حبيب جرجس، حتى ان البابا كيرلس الخامس قاعد واقف على رجليه ساعة طول العظة يبارك في حبيب جرجس والصليب ويبارك في السامعين. برضو من ضمن طلبة الإكليركية داخل الإكليركية كان يعمل لهم جمعيات زي جمعية اسمها جمعية جنود المسيح من نفس طلبة الإكليركية عشان يخدمهم يعني، أو جمعية نشر كلمة الصلاة في الوعظ من تلاميذه أو تلاميذ الإكليركية. فيما بعد أنشئت برضو جمعية أصدقاء الكتاب المقدس. كان الفضل حبيب جرجس في إنشاء كنائس كثيرة معظمها في القاهرة طبعا، كنيسة ماريموروس مصر الجديدة حي في كليوباترا هو اللي أسسها، كنيسة أمبرطونيوس في شبرا، كنيسة ماري جرجس في البيوشي في شبرا برضه، كنيسة ماري جرجس في ألمارا مصر الجديدة، ماري جرجس عين شمس، كنيسة ماري جرجس في الأماكن الخيرية. شوفوا نشاط هذا الرجل وإيمانه وحبه للكنيسة وتكريسه لخدمته امتد إلى أي مدى. كنيسة في قرية تبع الصف، الصف دي مركز تبع محافظة الجيزة، قرية اسمها الأهواز، برضه هو حبيب جرجس الأساس. وكان المشروعات طبعا عايزه تمويل، فكان لا يقبل ان هو ينزل الاقاليم ويوعظ في الكنائس وبعد كده ايه يعرض عليهم يقول لهم عندنا مشروع لتوسيع الاكليركيه يجمع منهم تبرعات، في مشروع مثلا كنيسه زي مرموس كليوباترا يروح هو يوعظ ويقول لهم في ارض وعايزين نبنيها كنيسه الناس ايه بتحبه وتثق فيه وتدي وتبرع. مرة هو سمع انه في واحدة أرملة ما عندهاش ولاد غنية جدا كان اسمها خريفة جوهر، خريفة دي كان اسم قديم شوية يعني معناها دهب، خريسوس بالإيمان يعني دهب بسموها خريفة الناس يعني أسامي اندثرت في الوقت، كان في أسامي كثير يوناني كده دخلت الإبس وناس أسامي يقولوا برتينية، برتينية يعني من بارتينوس، بارتينوس يعني عذراء وبارتينية يعني بتودية، فيقول الست برتينية والست خريفة، خريفة دي غنية جدا، راح لها وقعد يوصف لها في مجد السنة وفضيلة العطاء. هو عارف انها غنية جدا وما عندهاش ولاد، اقنعها انها تورث ست فدادين للإكليركية وما اكتفاش بكده، وبرضه طن وراها خلاها وقفت ثلاث فدادين لجمعية برضه هو كان اشترك في تأسيس ما اسمها الجمعية الخيرية القبطية موجودة غشوات في مصر. شوفوا زي ما واحد يولع حمى والشمعة دي تكون فضل في شموع كتيرة تنور منها، بقوا في الأقاليم بقوا يسمعوا الجمعيات يعملوا جمعيات مماثلة، يسمعوا ما بقى في وعظ يجيبوا وعظ، يسمعوا في مدارس أحد يعملوا مدارس أحد وهكذا. خميرة صغيرة يخمر العجين كله. رغم كل الخدمات المتعدده دي كان ربنا مديله موهبه التاليف، فالف 26 كتاب. اشهر كتاب او كتابين يعني حاليا كتاب اسم اسرار الكنيسه السبعه الحديثين مرجع لغايه دلوقتي، كتاب تاني اسمه سر التقوى، وايضا كان رئيس تحرير مجله اسمها مجله الكرمه، وضع ليها 17 مجلد، المجلد ده يعني اعداد المجلة لمدة سنة. علاوة على انه كان بيؤلف الكتب كان يؤلف ترانيم، يعني يعمل هو اللي ألف تراتيل لمدرسة الأحد على أوزان الألحان تحت السنين. يعني افتكر كان في ترنيمة احنا نقولها اسمها جنود الكنيسة هيا قياما بوق النداء دوى للعلا، فحبوا صراعا لحمل الصليب قوته نصرة وفدا، لما ليه تعبير جرس كان التلاميذ 10 أو 12 سنة يقولوها جنود الكنيسة هيا قياما بوق النداء دوى للعلا، فحبوا صراعا لحمل الصليب. كان مدير ربنا موهبة الايه؟ الموسيقى من غير ما تعلم الموسيقى والاوزان ويؤلف ترانيم. والطريقة بتاعت الترانيم طريقة كنسية، مش طريقة اغاني زي ما بنشوفه كده. ده بالاضافه للكتب اللي مش هو الفها، يعني كتب كنسيه او كتب ادائيه حلوه هو يقراها تعجبه فيراجعها وينقح اللغه بتاعتها ويصلح مثلا كان في اخطاء ويعيد طبعا. يعني كتاب مثلا اسمه السلم الى الله او سلم السماء هو لقاه كبير قوي راح لخصه وطبعه في العظات الذهبيه اللي قلت لكم عليه. فكان امين وباشر ويواصل الليل بالنهار في خدمه الكنيسه، حتى انه هو قاضي شعب تأكمله. كان البابا كيرلس الخامس لما اجتمع المجمع المقدس، طبعا تعرف المجمع المقدس ده من البابا والاصحاب ورؤساء الاديره بس، يقول لهم روح هاتوا حبيب، ما حبيب راح زينا ان هو عاش بطول ومقرص بخدمة الكنيسة، حتى انه من اقتناع الناس بتقواه في ايام البابا يوسف الثاني لما خلى كرسي الجيزة رشحوه يبقى مطران للجيزة، بس البابا يوسف اعترف لانه ما كانش رائع. كان عضو في المجلس الملي، علاوه على ان هو يحضر كمان ايه اجتماعات المجمع المقدس، علاوه على ان هو اساس الاثلاثيه واساس اللجنه العليا لمدارس الاحد، وايضا عضو في لجنه الكنائس. في مره من المرات واحد من خريجي الاثلاثيه يعني من تلاميذه اشتغل واحد في كنيسه من الكنايس وبقى يهاجم حبيب جرجس ويهاجم الاكليركيه في احدى المجلات. اهو الشيطان كده يعني. فبعض التلاميذ بتوع حبيب جرجس راحوا اخذوا المجله اللي هو بيهاجم فيها وراحوا بيها لحبيب جرجس، بيقول ايه على الاكليركيه وبيقول ايه عليك؟ اسمح لنا احنا نرد، نرد عليه رد بالادب برضه. قال له لا ما تردوش. ردوش عليه، سيبوه سيبوه اللي عايزه ما تردش، الرب قادر عنكم. وأنتم تسلكون. بعدها بفترة من الزمن الواعظ بقى له زميل واعظ في نفس الكنيسة، يعني الكنيسة كانت مكلفة اثنين بالواعظ يتبادلوا الخدمات. الواعظ الثاني ده زميله تقدم بطلب للمجلس الملي بانه يدولوا علاوة على المرتب بتاعه، فباعتبار الأخي زي يكون حبيب جرجس عضو في لجنة الكنائس، لجنة دي منبثقة من المجلس الملي، فاتعرض عليه الطلب بتاع الواعظ اللي عاوز ايه علاوة. فما هو طلب طلب وشاف الواعظ فعلا هو يستحق علاوة، بس عشان الحق يكمل ده هو وزميل معاه في نفس الكنيسة وزدينا ده علاوة لازم ندي الثاني، والثاني ده اللي كان بيهاجمه ايه ويشتمه يهاجم الإخلاصية وداهم عليهم هما الاثنين. الثاني لما شاف كده راح له يعيط وضرب له مقام يقول له انت قتلتني بمحبتك وعطفك. اما عن يعني كل ما فات عن خدمات حبيب جرجس او نشاطه الخارجي، اما عن حياته الخاصه وتقواه وفضائله فكان انسان متبتل طاهر عفيف نازك يحترم اصوات الكنيسه، يحترم الكهنه والكليرو يوقره، هذا الطباع رزين لا يحتقر رأي الآخر، حكيم بعيد النظر، لا يتسرع في الكلام، لا يتسرع في الغضب، يحب يعطي الصغيرين يربيهم ويرشدهم، متواضع يسكن فصل من الفصول يقعد يسمع مع التلاميذ او مع الطلبه وبعد كده يقول لهم انا النهارده استفدت حاجه جديده معاكم يشجعكم، لا يحب المال اطلاقا، ما تركش اي شركه رغم الكتب الكتيره اللي الفها والمجلات، بالعكس مجله الكرمه دي خسر بسببها الوف الجنيهات لان الناس كان يشتركوا في المجله وما يبعتوش الاشتراكات. استمر في الخدمة مدة بلغ أكثر في الخدمة أكثر من 50 سنة، وبلغ عمره 75 سنة لما أراد الرب أن يريحه من أتعاب هذا العالم. في الأيام الأخيرة بتاعته مرض وازداد عليه المرض لما كان بسبب حساسيته ورقته يسمع اخبار مش كويسه على الكنيسه او على الكنيسه، فكان يزيد المرض معاه وطار المرض دي. فزاروا بعض من تلاميذه وخدوا له معاهم هديه، والهديه دي كانت صوره راس الرب يسوع مكللا بالشوك. فلما قعدوا معاه وقدموا له الصوره واتامل فيها بكي وانهمرت الدموع من عينيه وقال هذا ما فعله الرب يسوع لأجلنا، ماذا فعلنا نحن من أجله؟ وصارت حكمة، صارت حكمة لغاية الوقت أشوفها بعض المكتبات اللي تطلع صور راس فيل الشوك وتحكيها هذا ما فعلته لأجلك فماذا فعلت أنت من أجلي. رغم كل ما عملوا من خدمات للكنيسة وللتعليم وللوعظ والعطاء وبناء الكنائس وتأسيس الجمعيات ومدارس الأحد، كان يقول احنا عملنا ايه للرب يسوع اللي بذل حياته من اجلنا؟
فالأرش جاكم حبيب جدة ما كان شتاء ولا أسطر ولا راهب ولا كان علالي. أذكره أيضا أنه حتى كان التكريس البتولي في أيامه غريب، يعني إيه واحد يعيش بتول ما يتجوزش غريبا، فما يروح البيت لكن بتول يبدأ في العالم. كانت فكرة مش مطروقة، لكن هو مارس التبتل والتكريس لخدمة الكنيسة وخدمة المنبر وخدمة الكلمة وخدمة التعليم وخدمة النشر وخدمة الشماسية ولغوة الكنيسة وعطائف له قصة وخدمة تاريخ الكنيسة وتاريخ القديسين أكثر من 50 عاما. عشان كده يرجع له الفضل في نهضة خدمة الكلمة وخدمة التأليف، سواء الكلمة المقروءة أو الكلمة المسموعة في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. وكثير من تلاميذه بقوا هم قادة الكنيسة، يعني بابا شنودة لما تنيم الأرشيدياك الخبير جرجس كان عنده 28 سنة، وفي الأربعين بتاعته ألف البابا شنودة، كان اسمه الأستاذ نظير دايب، ألف قصيدة اسمها وأب أنت على حدود جرجس. برضو من تلاميذه الأنبا غريغوريوس كان اسمه عيب عطلة، وكثير من قادة الكنيسة مش بس الأصحاب وحتى قادة الخدمة كان الفضل فيه، لأنهم يحملوا النير ويخدموا الكنيسة في مجالات خدمات يعني متعددة لحبيب جرجس. فهو قبل لقرن الحالي أنشأ دين خدم شعب وأمة وكنيسة وحلب. عشان كده كرمته السماء بأن يكون يوم انتقال هو عشير فريق الصعود أو ظهور جسد السيدة العذراء صاعدا إلى السماء. فرقد حبيب جرجس، أو بالتعبير البسيط مات حبيب جرجس لكنه لم يموت لأنه حي في خدمته، زي ما بيقول الكتاب وإن مات يتكلم بعد لربنا المجد في الكنيسة إلى الآن وإلى الأبد.